بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عن أخته واسمها الصماء رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فلينبغه. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة. قال: رواه الخمسة إلا أبا داود. قال: ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول الأحاديث المتعلقة بصيام يوم الجمعة ويوم السبت، وقد اتضح لنا من خلال ما عرض أنه كره إفراد يوم الجمعة بالصوم، وأن العلة في ذلك كون يوم السبت كون يوم الجمعة يوم عيد، ولذلك لا ينبغي إفراده بالصيام أسوة بأيام العيد حيث نهي عن صيامها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في صوم يوم الجمعة، فالجمهور على كراهة ذلك. وقد نقل عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله أنهما لم يريا بصيام يوم الجمعة باسا، لكن أهل العلم ناقشوهما فيما قالا وردوا عليهما، وقالوا إن ما ذهب إليه مخالف لما ورد وما قامت به النصوص، لا سيما وأن الإمام مالك رحمه الله اعتذر عن ما قاله بأنه لم يرى أحدا من أهل العلم يصوم، أو لم يرى أحدا من أهل العلم يكره صيامه، بل إنه رأى من يصومه، وأهل العلم على خلاف ذلك، وأنهم استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نهي. وقد عرفنا فيما مر بنا أن أحاديث النهي أظهر، ولذلك قال أهل العلم بكراهية صوم يوم الجمعة. وإن كان الإمام الشوكاني مال إلى شيء حسب ما استقر عنده من قاعدة، وهي أنه وردت أحاديث تشعر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام يوم الجمعة، كما هو حديث ابن مسعود أو قلما كان يفطر يوم الجمعة. وجاءت أحاديث تنهى عن صيام يوم الجمعة. قال: فهذا يمكن أن تنطبق عليه القاعدة، وهي أن صيام يوم الجمعة منهي عنه، وأن صيامه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا جاء نهي موجه للأمة وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل خلاف ما نهى عنه الأمة، خصوصا إذا كان هذا الفعل مما لا يلزم فيه التأسي، فعندئذ يكون من باب الخصوصية. وكنا قد وقفنا في دروس ماضية أو في درس ماض عند الكلام على الحكمة التي من أجلها نهي عن صوم يوم الجمعة. ما الحكمة في ذلك؟ تكلمنا عن الحكمة الأولى، وكأن المصنف رحمه الله أعني الإمام الشوكاني ساق أكثر من حكمة، وهذا الذي يقوله علماء الوصول بأنه تنقيح المناط، ثم استقر به الأمر إلى حكمة معينة، وهو الذي يسمونه بتحقيق المناط، أي إن الحكم التي ذكرت من أجل كذا من أجل كذا من أجل كذا، وكل واحدة مما اختير أن تكون حكمة أورد عليها ما يجعلها غير ظاهرة في مشروعية الحكم، ولذلك أسلمها وأكثرها ظهورا هو الذي يصلح أن يكون علة. وانتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على هذه المسألة، فقيل لأنه يوم عيد، وقيل لأن من صام يوم الجمعة فإنه ربما أثر صيامه في عمله فيضعف عن أداء الأعمال المشروعة يوم الجمعة، ففي يوم الجمعة يشرع لنا التبكير إلى الصلاة، ويشرع أن يصلي الإنسان سننا ونوافل، ويكثر من الذكر، ويكثر من قراءة القرآن، فإنه إذا ما صام هذا اليوم وأفرده بالصوم فسيضعف عن أداء هذه السنن المشروعة في ذلك اليوم، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صومه. لكنه أورد على هذه العلة بأنه يشرع صوم يوم الجمعة إذا أضيف إليه يوما قبله أو يوما بعده، وكونه إذا أضيف له يوم قبله أو يوم بعده فإن الضعف أيضا لا يزال باقيا ولن يزول بإضافة الصوم، بل إن الضعف سيكون أكثر وأشد، فإذا هذه لا تصلح أن تكون علة للنهي عن صوم يوم الجمعة. ها؟ في ايش؟ هنا عندنا يقول تعارض النفي والإثبات، أي نفي وأي إثبات؟ إيه، لكن تعارض النفي والإثبات إذا وقع على شخص واحد، عندئذ يقال ايش؟ يقدم النفي، أو يقال إن الإثبات يقدم لأن المثبت عنده زيادة إيه؟ علم. لكن إذا اختلف من يتوجه إليه النفي فهذا وجه من وجوه الجمع. فمثلا نحن عندنا حملنا النهي عن الأمة أو على الأمة، وحملنا الإباحة في حقه صلى الله عليه وسلم، إذن فمورد النفي ومورد النهي الإثبات الفعل والنهي لم يرد على محل واحد، فلا تعارض أصلا، واضح؟ حتى يقال إنه يقدم الإثبات على النفي أو الغير. قال: ومنها أي ومن الحكم التي من أجلها منع الصوم، قال: لئلا يضعف عن العبادة. قال: ورجحه النووي، أي ورأى الإمام النووي أن هذه علة وحكمة أرجح من غيرها. قال في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، وتعقب يعني النووي ببقاء المعنى المذكور وهو الضعف مع صوم غيره معه، يعني مع صوم يوم قبله ويوم بعده، وهذا بالقطع بالإجماع أنه مشروع. فالعلة باقية ولم تزل، فكيف نقول إنها علة راجحة في حال الإفراد والعلة باقية مع المشروعية؟ لذلك كأنه يقول هذه لا تصلح أن تكون علة. قال: وأجاب النووي بأنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل به يوم صومه من فتور أو تقصير، يعني صوم اليوم الذي قبل ما فيه من ثواب واليوم الذي بعده يجبر الفتور الذي يقع في صوم يوم الجمعة. يقول: إذا قلنا نسلم بهذا الكلام، فلو فرضنا أن إنسانا صام يوم الجمعة ولكنه قام بأعمال وبأفعال فيها ثواب عظيم، فهل هذه الأفعال التي يقوم بها والثواب العظيم الذي يؤديه يقوم مقام الفتور؟ ضرب مثل، قال: لو فرضنا أن إنسانا صام يوم الجمعة وأعتق رقبة، عتق الرقبة ثوابه عظيم، فهل نقول إن عتق الرقبة هذا يقوم مقام أو يغطي أو يجبر الفتور الذي يصاحب الصوم في يوم الجمعة؟ إذا قلنا نعم، إذن لا داعي لأن نقول إن صوما قبل يوما قبله أو يوما بعده يجبر الفتور، ها؟ ولا نقول إذا كان الإنسان قام بأعمال يشرع له أن يصوم، لأن كثرة الأعمال التي يوقعها يوم الجمعة لا تبرر له صيام يوم الجمعة. واضح؟ إذن فكثرة الأعمال لا تبرر الصيام، خصوصا وأن النبي قال لا يصوم. إذن فالنهي عن الصوم علته ليست هي الفتور. وبهذا يرد على النووي الذي رجح هذه العلة. وجه الاستدلال هو يقول: لما كان إفراد يوم الجمعة العلة في النهي عنه لما يقع من فتور يجعل الإنسان يقصر في عمله، قلنا له: طيب إذا أضفنا إليه يوم الخميس سيكون فتوره أكثر. قال: لا، ما ينضاف إلى يوم الجمعة من أعمال يوم الخميس من أعمال خير في يوم الخميس أو من أعمال خير في يوم السبت الذي يضاف إلى يوم الجمعة في الصوم يعوض ذلك النقص. فأورد عليه ابن حجر وغيره، قالوا له: العبرة ليست بالتعويض، ألا ترى لو أن إنسانا صام يوم الجمعة وعمل عملا ذا ثواب عظيم كأن يعتق رقبة في ذلك اليوم، هل ترى أن ما أداه من أعمال يبرر له صوم يوم الجمعة مع وجود النهي؟ إذن فالعبرة ليست بكثرة العمل ولا بتوقع الفتور، وإنما العبرة لسبب غير هذا السبب، ولذلك لا تصلح أن تكون العلة التي من أجلها نهي عن صوم يوم الجمعة توقع قلة قلة الثواب. هنا نحن النهي يقتضي الفساد، لو كان النهي يعني لو كان الأمر واجبا والنهي محرما، لكن نحن اتفقنا على أن الجمهور ذهبوا إلى أن النهي هنا لكراهة التنزيه، وإذا كان لكراهة التنزيه فإنه لا يبطل له العمل. قال الحافظ قال وأجاب النووي بأنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل به يوم صومه من فتور أو تقصير. قال الحافظ وفيه نظر، فإن الجبر لا ينحصر في الصوم بل يحصل بجميع أفعال الجبر، فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيرا كثيرا يقوم به مقام صيام يوم قبله أو بعده، كمن أعتق فيه رقبة مثلا ولا قائل بذلك. وأيضا وهذا العلة الثالثة، فكأن النهي يختص بمن يخشى عليه الضعف لا من يتحقق منه القوة، وهذا في الحقيقة التفريق بين من يخشى ومن يتحقق لا يصلح لأن يكون علة، لأن الشارع إنما ينظر للأغلب. ولذلك لما رخص للإنسان أن يقصر في الصلاة للسفر، ليس كل المسافرين يشعرون بالمشقة، ومع ذلك فقد رخص لمن لم يشعر بالمشقة أن يقصر من الصلاة، لأن العبرة مبنية على المظنة، يكفي أنه يظن أن تكون المشقة ملازمة للسفر فلذلك شرع القصر، ويكفي أن يكون السفر مظنة للمشقة ولذلك شرع الفطر. وهكذا نقول إن مظنة المشقة التي تتوقع من في صوم يوم الجمعة كافية لأن ينهى عن صوم يوم الجمعة، سواء أحس بها الصائم أو لم يحس بها. قال وأيضا فكأن النهي يختص بمن يخشى عليه الضعف لا من يتحقق منه القوة. ويمكن الجواب عن هذا بأن المظنة أقيمت مقام المئنة، هكذا عندكم أن المظنة يعني مظنة المشقة تكفي وتغني عن وجود، فالمئنة كأن معناها وجود المشقة، كما في جواز الفطر في السفر لمن لم يشق عليه. ومنها أي ومن العلل التي من أجلها نهي عن صوم يوم الجمعة خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به، كما افتتن اليهود بالسبت ولذلك نهي عن صومه. يقول إن العلة حتى لا يبالغ الناس في تعظيم يوم الجمعة كما فعل اليهود لما بالغوا في تعظيمه، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، ويكفي أن ما يعمل فيه من أفعال في ذلك اليوم كالصلاة وكالذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. لكن قال في الفتح بعد أن ذكر هذه العلة، قال وهو منتقض أي وهذه العلة منقوضة، وهذا الرأي منقوض، وهو منتقض بثبوت تعظيمه، فإنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه فيه خلق الله آدم، وفيه قبضه، وفيه يكون يوم الجمعة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيمه، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن إلا استجاب الله دعاءه وشرع الله فيه صلاة يوم الجمعة وشرع لنا الذكر فيه وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، كل ذلك كفيل بأن يثبت عظمته. وليس يعني عظمة اليوم متوقفة على الصوم، فدعوى أننا لا نصومه حتى لا نزيد في عظمته دعوى باطلة، إذ هو يوم معظم بغير الصوم. ولهذا قال ومنها خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت. قال في الفاتح وهو منتقض أي وهذا الرأي بثبوت تعظيمه بغير الصيام وخوف اعتقاد وجوبه. يعني ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة حتى لا يصومه الناس فيوجب الله عليهم صيامه كما هو الشأن مثلا في القيام، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان أيام ثم إنه امتنع عن الخروج ليصلي بالناس، ولما سئل قال خشيت أن يفرض عليكم، قالوا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن صوم يوم الجمعة خشية أن يفرض علينا. يقول الحافظ في الرد على هذه العلة، قال طيب هذا الكلام كان في حياته، لكن بعد وفاته أمنا أن يفرض علينا؟ ولذلك هذه العلة أيضا غير يعني منضبطة، ولذلك لا تصلح أن تكون حكمة في سبب منع الناس من صيام يوم الجمعة. قال ومنها خشية أن يفرض عليهم كما خشي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل، ها؟ ذلك قاله المهلب. قال في الفتح وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره، هذا أحد وجوه الرد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا إلا أن تصوموا يوما قبله ويوما بعده، فكونه شرع لنا أن نصوم يوما قبله ويوما بعده، فلو كان خشية فرضه لمنعنا من الصيام مطلقا، لأننا نقرنه بيوم قبله ويوم بعده، إذ لا يؤمن أن يفرض علينا صيامه مع يوم قبله ومع يوم بعده. وكونه صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراده ليس دليلا على أنه خشي فرضيته. قال وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره، وبأنه لو كان السبب ذلك لجاز صومه بعده صلى الله عليه وسلم لارتفاع الخشية. قال ومنها مخالفة النصارى لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم، يجب عليهم صوم يوم الجمعة لأنه يجب عليهم صومه، يعني الضمير يعود على يوم الجمعة، يعني لما كان يوم الجمعة واجبا صومه على النصارى نهينا عن أن نصومه حتى نخالفه. لا، النصارى. قال في الفتح وهو ضعيف، يعني الآثار التي تدل على أن الله فرض على النصارى صوم يوم الجمعة لا تثبت. قال وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب الأول، وهو كونه عيدا، لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه الحاكم أيضا، ولما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي رضي الله تعالى عنه قال من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر. وهذا يتفق مع كونه عيدا. ثم قال رحمه الله وعن عبد الله بن بسر عن أخته رضي الله تعالى عنهما واسمها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه، يعني ليبطل صومه. قال رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا الحديث يدلنا على كراهية صوم يوم السبت أي أن يفرد، فكما أنه نهي عن إفراد يوم الجمعة نهي عن إفراد يوم السبت، لكنه لو صامهما معا فلا كراهة، وكذلك لو ضاف إليهما الخميس فلا كراهة. فيلاحظ أن الكراهة مقصورة ومقرونة ومقيدة بإفراد هذا اليوم أو بإفراد أحد هذه الأيام يوم الجمعة أو يوم السبت. قال رواه الخمسة إلا النسائي. وقوله إلا فيما افترض عليكم كصيام يوم عاشوراء لما كان فرضا، لو صادف يوم سبت فإنهم يصومونه، وكذلك أيام السبت التي تكون في شهر رمضان فإن الإنسان يصومها ولا دخل للنهي فيها، والنهي إنما هو خاص بالتطوع. وكذلك لو نذر إنسان أن يصوم يوما وصفه، مثلا كأن يقول نذرت أن أصوم اليوم الذي ولدت فيه، نذر أن يصوم اليوم الذي ولد فيه وصادف أنه يوم سبت فله أن يصومه ولا أثر للنهي، لأنه يوم افترض عليه صومه بالنذر، لأن النذر جعله واجبا، والنهي الوارد لا يضر في هذا الواجب. وكذلك مثلا من كان يصوم الأيام الستة أو من أفطر يوما في رمضان وأراد أن يقضي وصادف قضاءه يوم السبت فإن ذلك كله مما يسوغ الصوم في هذا اليوم، حيث ثمة سبب للصوم غير كونه يوم سبت. المنهي عنه أن يصوم يوم السبت تطوعا، وأن يصوم يوم السبت نافلة دون أن يقرن به غيره من الأيام، ودون أن يكون لسبب لصومه سببا مشروعا. أما إذا كان لصومه سببا مشروعا كأن كان يوم السبت يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الناس على صيام يوم عرفة وقال احتسبوا على الله أنه يكفر سنة ماضية وسنة قابلة أو آتية، فللإنسان أن يصوم يوم عرفة ويفرده بالصوم، ولا يكون ذلك مخالفا أو يكون في ذلك نهيا، لأن الإنسان صام هذا اليوم على أنه يوم عرفة لا على أنه يوم سبت. والمنهي عنه هو إفراد صوم يوم السبت باعتبار أنه يوم سبت. نعم. ها؟ ما اسمع. ايش بقى؟ يقول ايش حكم الايام المسكوت عنها؟ مثلا احنا جاءنا امر نهي عن صوم يوم الجمعة وعن صوم يوم السبت، فما الحكم في يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس؟
الاربعاء والخميس، الاربعاء والثلاثاء المسكوت.
يعني الاحد والثلاثاء والاربعاء مسكوت عنها، وسكت عن اشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، وهكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ لذلك الأصل فيها الإباحة، أنك تصوم أي يوم أردت، لكن جاء النهي عن صوم إفراد يوم الجمعة لأنه يوم عيد للمسلمين، وعن إفراد يوم السبت، ها؟ ولذلك وما عداه فكأنه جائز صومه. قوله فإن لم يجد أحدكم يعني طعاما يأكله في ذلك اليوم يكسر به وليبطل به الصوم إلا عود عنب. والمراد بالعود يعني قطعة من شجرة العنب، يعني يأخذها ويمضغها ويمصها ويبلع ما فيها ليبطل به الصوم. أو لحاء شجرة، واللحاء المراد به القشر الذي يكون على جذع الشجرة فيأخذه ويمضغه. وفي الحقيقة لو أن إنسانا أخذ لحاء شجرة ومضغها هل هذا يفطر به؟ الأصل أنه لا يفطر به إلا إذا ابتلع وسرى إلى حلقه من طعمها، وإلا لو قلنا ذلك فإن الإنسان يأخذ السواك ومما يكون في السواك فيه اللحاء ولا ما فيه لحاء، ومع ذلك في السواك هو كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذه العبارة كناية عن الإفطار، يعني يفطر ولو بأي شيء ينوي به الإفطار حتى ولو لم يكن هذا الشيء مفيدا كلحاء الشجر. ليس كل لحاء يعد إفطار إلا إذا يعني كان فيه طعاما يسري إلى الحلق ويسري إلى الجوف، وكثير من لحاء الشجر لا يعتبر مضغه مفطرا، وإنما هو زي ما قال بمثابة المضمضة، أنت الآن تأخذ الماء وتتمضمض به فتمضمضك بالماء لا يعتبر فطرا، وكذلك مجرد المضغ لا يعتبر فطرا، وإنما الفطر هو أن يسري الطعام والمادة التي يحملها اللحاء أو يحملها عود العنب إلى الجوف. نعم. لو نوى الإفطار بدون أن يتناول أي شيء، النية وحدها ما تكفي، لابد، فالأولى به أن يأخذ يعني شربة من ماء أو شيء من هذا بحيث يكون مفطرا فعلا لا نية. قال فليمضغه، رواه الخمسة إلا النسائي، يعني هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه، واستثنى النسائي فإنه لم يرد فيه هذا الحديث. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنه يعني عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة. هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع حديث النهي عن صوم يوم الجمعة، لكن الشارح رحمه الله يقول يمكن الجمع بينه وبين الحديث السابق، وهو أن النبي يصادف صيامه الذي يصومه مثلا من كل شهر ثلاثة أيام، يصادف أن يكون أحد هذه الأيام الجمعة، أو أنه صلى الله عليه وآله وسلم يصوم أيام البيض فيصادف أحد هذه الأيام يوم الجمعة، أو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر ورجع من السفر يقضي الأيام التي كان يعتاد أن يصومها، فهو مثلا يصوم الاثنين والخميس، فإذا سافر هو في أثناء السفر يفطر، فإذا رجع يقضي الاثنين ويقضي الخميس، فإذا صام يوم الخميس صومه المعتاد قضى عن الخميس الذي لم يصومه بأن صام يوم الجمعة. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما إذا يتتبع سيرته يراه في كثير من أيام الجمعة صائما، ولذلك قال قلما يفطر يوم الجمعة، وليس المراد به أنه يتعمى الصيام يوم الجمعة وحده دون غيره، لكن لما كان صيام يوم الجمعة مقرونا بغيره بيوم الخميس أو متبوعا بيوم السبت جاز هذا الفعل. وقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله ويوما بعده. فيكون هذا الحديث وحديث النهي عن الصيام بمعنى واحد، يعني أن النبي إنما يفعل ذلك لأنه يقرن صوم يوم الجمعة بيوم بعده أو بيوم قبله. لكن ابن مسعود لما لاحظ كثرة صيامه يوم الجمعة عبر عن ذلك بقوله: قلما يصوم قلما يفطر يوم الجمعة. هذا أحد وجوه الجمع. والوجه الثاني الذي ذكرناه في أول الدرس، وهو أن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الماضي كان من قوله حيث وجهه للأمة. فالقول الذي وجهه للأمة والنهي الذي وجهه للأمة يكون ذلك حكما عاما، وكونه يصوم يوم الجمعة يكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الحديث الأول، يعني حديث عبد الله بن بسر، قال: أخرجه أيضا ابن حبان، أي في كتابه التقاسيم والأنواع، وهذا الكتاب مشهور عند أهل الحديث باسم صحيح ابن حبان، وإلا ابن حبان سمى كتابه بالتقاسيم والأنواع. وإخراج ابن حبان الحديث في كتابه يلزم تصحيحه. قال: والحاكم، أي وأخرج الحديث الحاكم في مستدركه على الصحيحين، وأخرجه الطبراني أيضا بقوله: والطبراني، يعني في معجمه الكبير، لأنه إذا أطلق إخراج الطبراني لحديث فينصرف إلى المعجم الكبير، وإلا فإن كان في غير المعجم قيد وأضيف إلى الكتاب الذي أخرجه، كأن يقول في الأوسط أو في الصغير أو في غيرها من كتب الطبراني. والبيهقي، أي والحديث أخرجه البيهقي، وإذا أطلق أيضا كتاب البيهقي فيراد به السنن الكبرى، وإلا فإن البيهقي له السنن، له السنن ومعرفة السنن والآثار، وله أيضا شعب الإيمان وغيرها من الكتب ككتاب الأسماء والصفات. فإذا أطلق وقال البيهقي أراد به السنن الكبرى. قال: وصححه ابن السكن، أي وأخرج الحديث ابن السكن في كتابه وصححه. قال أبو داود في السنن، لأن الحديث رواه الخمسة ولا لا، ومنهم أبو داود. قال أبو داود في السنن، يعني بعد أن روى هذا الحديث، قال مالك: هذا الحديث كذب. قال مالك: هذا الحديث كذب. لعله رحمه الله أراد بالكذب يعني الخطأ على لغة أهل الحجاز. وهذا القول من الإمام من أبي داود في السنن، ماذا يقصد به؟ ليش أبو داود علق على الحديث بقوله قال مالك: هذا الحديث كذب؟ مالك ما يرى صيام يوم السبت؟ لا، ذاك في يوم الجمعة، ما هو في يوم السبت. لا نخلط نحن بين كلام مالك، نحن الحديث هنا النهي عن صوم يوم السبت. هذا مما التزم به أبو داود في كتابه السنن، فإن أبا داود لما سئل عن كتابه كتب إلى أهل مكة يعرفهم بكتابه، فقال فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه، وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وهذا من التبيين الذي التزمه رحمه الله. قال: قال مالك: هذا الحديث كذب، وقد أعل بالاضطراب، كما قال النسائي، أي إن هذا الحديث مضطرب، أي فيه اختلاف، وهذا الاختلاف غير راجح، وهذا الاختلاف غير راجح، لا يترجح بعضه على بعض، ولذلك يبقى الخلاف قائما فيكون الحديث مضطربا. قال: لأنه روي كما ذكر المصنف عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وروي عن عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخته، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كما وقع لابن حبان. قال الحافظ: وهذه ليست بعلة قادحة، فإنه أيضا صحابي، ويكون هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، فيكون أو يكون من باب مرسل الصحابي، ها؟ يكون من باب مرسل الصحابي، لأنه سمعه من أخته، ولما كان هو صحابي أرسل الحديث وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: كأنه يرد على من يقول إن الحديث مضطرب، يقول له: لا اضطراب، فإنه مع اختلاف الرواة ومع اختلاف الأسانيد الحديث صحيح، لأننا لا نخشى من هذا الاختلاف، فالصماء صحابية تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن بسر أخوها صحابي، فمرة نشط فرفعه، ومرة يعني نزل فنسبه إلى أخته قدحة، فإنه أيضا صحابي. وقيل عنه عن أبيه بسر، يعني الرواية الثالثة أن الحديث مروي عنه عن أبيه، وقيل عنه عن أخته الصماء عن عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ: وهذا محل الاضطراب، لأن الحديث روي من أربعة وجوه مختلفة: مرة عن عبد الله بن بسر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، ومرة عن عبد الله بن بسر عن أبيه، ومرة عن عبد الله بن بسر عن أخته عن عائشة. وإنما عرف هذا الاضطراب من خلال إيه؟ جمع الطرق، ها؟ جمع الطرق، وهذا فعل الجهابذة، ولا مو كذا؟ قال لنا في كتاب المصطلح، ها، كيف يعرف المضطرب؟ بجمع الطرق، فيعرف وجوه الاختلاف. قال: قال الحافظ: ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته، وعند أخته بواسطة، يعني مر عنها ومر بواسطة. قال: يقول: ولكن هذا التلون، يعني هذا الاختلاف في الحديث الواحد بالإسناد الواحد، ها، مع اتحاد المخرج، يعني كون الحديث بسند واحد اتحد مخرجه وفيه هذا الاختلاف، لا شك إنه دليل على الاضطراب. قال: مع اتحاد المخرج يوهن الرواية وينبئ عن قلة ضبطه، إلا أن يكون، يعني الذي جرى الذي عليه الاختلاف، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وهذا في الحقيقة نادر، لأننا يعني يصعب أن نقول إن الحديث روي بهذه الطرق المختلفة، وما جرت العادة أن الراوي إن سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن غيره، ما جرت العادة أن الصحابي إذا سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يرويه عن غيره، بل قد يكون العكس أنه سمعه من غيره فأسقط الواسطة، وهذا الإسقاط هو الذي لا نسميه مرسل احتمال، خصوصا وأن عبد الله بن بسر أيضا قليل الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يؤهن الرواية وينبئ عن قلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة الضبط، وهذا نادر. ها؟ قال وليس الأمر هنا كذا، عندكم كذا برضو، يعني وليس الأمر هنا أن الرواية رواها حافظ ضابط بوجوه مختلفة. قال بل اختلف فيه أيضا على الراوي عبد الله بن بسر، وقد ادعى أبو داود أن هذا الحديث منسوخ بإيش، أن هذا الحديث منسوخ. قال في التلخيص ولا يتبين وجه النسخ فيه. ما ناسخه طيب إذا كان ادعى أبو داود أن هذا الحديث منسوخ، يعني منسوخ بمخالفة اليهود، طب اليهود ما يصومون يوم السبت. نعم لا، وجه كونه منسوخا، نحن عندنا النهي عن صوم يوم الجمعة، ولم يرد نهي أو لم يرد فيه أمر بصيام يوم السبت، إلا إذا قلنا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده، فهذا فيه يعني دلالة على مشروعية صوم يوم السبت، فيكون ناسخا للنهي عن صوم يوم السبت. نحن ما نظرنا إلى كوني عند اليهود يوم عيد ولا، إذا كان عندهم يوم عيد نحن مأمورون بصومه، كما جاء في يوم عاشوراء لما قالوا إنه يوم اتخذته اليهود عيدا، قال إذا لأصومن التاسع، لكون اليهود يصومونه ويتخذونه عيدا. قال وقد ادعى أبو داود أن الحديث أن هذا الحديث منسوخ. قال في التلخيص ولا يتبين وجه النسخ فيه، ثم قال يمكن أن يكون أخذه من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر ثم في آخر الأمر قال خالفوهم. والنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يعني يوم السبت يوافق الحالة الثانية وهي مخالفته. قال وهذه صورة النسخ والله أعلم، أي وهذا يدل أو هذا الفعل منه يدل على أنه منسوخ، لكن كما هو معلوم عند علماء الأصول أن النسخ لا يثبت إلا بنص، والنسخ لا يقوم على الاجتهاد، وإنما لا بد أن يكون بنص، إما أن يكون صريحا أو ضمنا. قال وقد أخرج النسائي والبيهقي وابن حبان والحاكم عن كريب أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى أم سلمة يسألها عن الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر لها صياما، فقالت يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها فقال الصدقة، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم. لعل هذا هو الذي يصلح أن يكون إيه؟ نسخا. قال وصحح الحاكم إسناده وصححه أيضا ابن خزيمة. قال وروى الترمذي عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس, يعني يخالف بين الشهور ويخالف بين الأيام ليدل على أن هذه الأيام يشرع فيها الصيام وليس الصوم فيها منهية. قال وقد جمع صاحب البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال النهي متوجه إلى الإفراد, يعني إفراد يوم الجمعة أو إفراد يوم السبت, والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو ما بعده إليه. قال ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه صلى الله عليه وسلم لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدها, والجمع مهما أمكن أولى من النسخ, لأن في الجمع إعمالا للدليلين وفي النسخ إهمالا لأحدهما. قال والحديث الثاني, هذا ما يتعلق بالحديث الأول, وأما الحديث الثاني وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حسنه الترمذي وقال ابن عبد البر هو صحيح ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة, وأنه محمول على أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصله بيوم الخميس, أي يصوم الخميس ويصوم الجمعة. قال وروى بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال من صام الجمعة كتب له 10 أيام من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا. قال وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم الجمعة قط. قال وقد تقدم الكلام على صوم يوم الجمعة, يعني وهذا الوجه الذي جمعه به وهو أن النبي يصومه مع غيره أولى من حمله على الايه على الخصوصية. قوله أو لحاء شجرة, قال اللحاء بكسر اللام بعدها حاء مهملة قشر الشجر. ثم قال رحمه الله باب صوم أيام البيض وصوم 3 أيام من كل شهر وإن كانت سواها, والضمير في سواها يعود على الأيام البيض, يعني وإن كانت هذه الأيام الثلاثة غير أيام البيض. والمراد بأيام البيض الأيام التي يكون القمر فيها بدرا أو قريبا منه, وهي ليلة 13 و14 و15. قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13, إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي. قال وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة. قال رواه ابن ماجه والترمذي. هذه الأحاديث الأربعة جمعها المصنف رحمه الله تحت هذا الباب، وهو باب صوم أيام البيض، أي مشروعية واستحباب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أي سواء كانت هي أيام البيض أو غيرها، ولذلك قال وإن كانت سواها. فكأنه لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إذا صمت من الشهر ثلاثا أو ثلاثة يعني أيام فصم، ونبهه إلى أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وأراد بهذا الليالي لأنه ذكر العدد وأنث المعدود، مما يدل على أن التمييز مؤنث، فلو قصد الأيام لكان ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. وفي الرواية الثانية أنه حث على صيام ثلاثة أيام، ثم قال إن هذه الثلاثة أيام أطلقها، ففي هذه الحال يحمل المطلق على المقيد، أي ثلاثة أيام قصد بها أيام البيض. لكن هذا الحديث حديث أبي قتادة يشكل مع الأحاديث التي مرت بنا في صيام الست الأيام، في صيام أيام الست من شوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام ست أيام من شوال أو ستة أيام من شوال مع صيام رمضان يكون بمثابة صيام الدهر، وذكر هنا أنه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فإذا صام رمضان وصام من كل شهر ثلاثة أيام فقد صام ثلاثة وثلاثين يوما بالإضافة إلى شهر رمضان، لأنه يصوم أحد عشر شهرا، يصوم في كل شهر ثلاثة أيام، وثلاثة أيام في أحد عشر ثلاثة وثلاثين، وشهر رمضان بثلاثين فيكون ثلاثة وستين يوما، وهذه تزيد لو ضربت في عشر تزيد على إيه؟ على أيام السنة. فلعله يحمل أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر على اعتبار أن شهر رمضان شهر مستقل الصوم فيه، يعني لا يعد، والعشر الثلاثة أيام من كل شهر بعشرة أيام، اليوم بعشرة فيكون الثلاثة الأيام بثلاثين يوما، فكأنه صام الدهر كله. لكن لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يقول أنه ينبغي للإنسان إذا صام شهر رمضان أن يتبعه بست من شوال، فمن فاته أن يصوم ستا من شوال فعليه أن يصوم من كل شهرين ثلاثة أيام، لأنها تقوم مقام صيام الايه؟ صيام الشهر. وبهذا يكون عندنا أكثر من سنة يدرك بها الإنسان صيام الدهر، ما أن يصوم رمضان ويتبعه بست من شوال، وإما أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها يعين أو تعين عائشة الأيام التي ينبغي أن تصام، فينبغي للإنسان أن يصوم من شهر ثلاثة أيام يبدأها بالسبت والأحد والاثنين، ويكون في الشهر الثاني بالثلاثاء والأربعاء والخميس، يعني بأن يصوم أيام الأسبوع كلها، ولا ينبغي له أن يقتصر على صيام بعض الأيام دون بعض. وفي قوله في حديث أبي ذر من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، وظاهره أن الآية نزلت بسبب هذا القول، وهذه من المسائل التي ترد عند أهل العلم، من المسائل التي يذكرها العلماء، وهي هل يعتبر هذا الحديث مبينا لسبب نزول الآية أو لا، هذا محل تردد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.